جعلنا من أمة نبيه وحبيبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفعنا يوم القيامة، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونبيه وخليله، بعثه الله بالرسالة وأيده بالمعجزات الباهرات. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آل بيته وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وإياي، واعلموا أيها المسلمون أن التقوى تنفع في الدنيا والآخرة، فحاول يا أخي أن تدخر التقوى لضيقك، حاول يا أخي المسلم أن تدخر التقوى لمرضك، حاول أخي المسلم أن تدخر التقوى لعجزك، حاول أن تدخر التقوى لقبرك، وحاول أن تدخر التقوى ليوم عرضك على ربك تبارك وتعالى، وهذا خير الادخار. أعني التقوى، وكلمة التقوى التي هي جامعة، خير ما يدخره العبد المؤمن، وخير من الادخار في شركات التأمين وفي غير ذلك مما نسمع في عصرنا. خير ما يدخر الإنسان أن يتقي الله في شبابه، في فراغه، في ماله، في سلطانه، في جاهه، في منصبه، في عشيرته، أن يتقي الله في أمره كله. أيها المسلمون، كنا في الأسبوع الماضي تكلمنا طرفاً عن مناقب أبي بكر الصديق، وبهذه المناسبة تعودت الأمم دائماً، أجل كما نسمع ونقرأ ونرى ونشاهد، تعودت الأمم دائماً أن تفتخر بأبطالها، بزعمائها، بروادها، تعودت الأمم أن تحتفل في مناسبات بذكرى أبطال لهذه الأمم. وإذا جاز لنا أن نحتفل بأبطالنا فلا بد لنا من أن نذكر رجالا عظاما كانوا دائما يدافعون عن الحق بأنفسهم وأموالهم وأرواحهم. فلا بد لنا إذن إذا افتخرت الأمم بأبطال مزيفين، لابد لنا أن نذكر أبطالا أصليين، لابد لنا أن نذكر أمجادا عظاما، لابد لنا أن نقف أمام تاريخنا العظيم لننظر به، ثم لنرفع رؤوسنا شامخة إلى السماء مفتخرين بهذا التاريخ العظيم. أجل نذكر آباءنا لنفتخر بهم، نذكر أجدادنا لنرفع رؤوسنا بهم عاليا. إذا افتخرت الأمم بأبطال لهم فإنما نفتخر
برجال عرفوا الله، عرفوا نفوسهم، عرفوا ربهم، عرفوا الحياة، ولوا فأحسنوا الولاية، حكموا فأحسنوا الحكم، نعم جاهدوا فأعطوا الجهاد حقا. إذا ذكرنا الآباء نذكر في مقدمتهم بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث هو منقذ البشرية وبدون شك. كما نقرأ الآن في كتب المستشرقين وكتب الذين يكتبون عن التاريخ وعن الحياة وعن العظام، كلهم إذا وصلوا إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل من مسلمين وغير مسلمين، تراهم يطأطئون رؤوسهم لذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث هو منقذ البشرية وسيدها، نعم، وهو ممجد البشرية ومنقذها ومرشدها ومعلمها. إنما إذا ذكرنا بعده نذكر تلاميذه العظام، نذكر أبا بكر. فأبا بكر إذا ذكرناه ذكرنا الإسلام، نعم، إذا ذكر الصديق ذكر الإسلام، وإذا ذكر الإسلام ذكر أبو بكر الصديق مع الإسلام. فدى الإسلام بالنفس، بالمال، بالولد، بالجاه، بالراحة، بكل ما يملك، ونزل بحقه الكثير من آيات القرآن تمدح أبا بكر الصديق وترفع من مكانته وتبين قدره عند الله وعند الرسول وعند المؤمنين. وبهالمناسبة عمر بن الخطاب عندما ولي الخلافة، كما تعلمون الذين يحبون أن يتقربوا إلى الحكام، هناك كثير من الناس من أصحاب النفوس المريضة يحبون أن يتقربوا إلى الحكام وأن يمدح الحكام، بهم لك قصيدة طولة مترين ونص ذاكر فيها الحاكم وبنزل من السماء الحاكم، نعم، وبمدحوا أنت الملاك وأنت الطيب وأنت العادل وأنت، كما سمعنا وعلمنا ورأينا الكثير عن المداحين في كل عهد وفي كل زمان وفي كل مكان. أجل جاء رجل أحب أن يمدح عمر وبوجه عمر وبخلافة عمر، قال له والله أنت خير الناس بعد رسول الله. الشعراء يتعبهم الغير، عفوا ما كل الشعراء يعني بعضهم. فيقول هذا الرجل لعمر يريد منه عطاء أو أن يقربه أو أن يوليه حكما، يقول أنت خير الناس يا عمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عمر كان يعرف نفسه جيدا، عمر ما أعطى نفسه فوق حقها، عمر الفاروق هو الذي كان يعرف مكانته الطبيعية الحقيقية، فيرد على هذا المادح بقوله كذبت ورب الكعبة، أنت خير الناس، قالوا لا مو صحيح، كذبت ورب الكعبة ليوم من أيام أبي بكر الصديق خيرا من عمر ومن آل عمر. لله ضرك يا ابن الخطاب، أتعبت الحكام بعدك يا عمر، لو أرادوا أن يسلكوا دربك لما استطاعوا يا ابن الخطاب. نعم، إذن فأبو بكر هو الذي قال بحقه عمر يوم من أيامه خير من عمر ومن آل وهو الذي قال بحقه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لو أذن إيمانه بإيمان أهل الأرض لرجح إيمانه على إيمان أهل الأرض بما فيهم عمر سوى الأنبياء. نعم أبو بكر هو الذي نصر الإسلام، وكما سمعنا موجزا عن سيرته نذكر ذلك في مناسبات، ثم لنبين لفئة تكره أبا بكر وتكره عمر، وحكمنا بمن يكره أبا بكر أو يكره عمر أو عثمان أو عائشة أو معاوية أو صحابيا ما، فإنما هو يكره الإسلام. الذي يكره الصحابة هو يكره الإسلام، والذي يعادي الصحابة هو معاد للإسلام وبدون شك. رجال رفعوا راية الإسلام وضحى كل واحد منهم من أجل الإسلام، من واجبنا أن نرفع نعم أسماءهم وأن نفتخر بهم، لا أن نحاربهم. ولا أريد أن أعين أسماء أو فئات، وأنتم ولله الحمد مثقفون وتعرفون جيدا من هم الذين يحاربون أبا بكر وعمر. نحن نتمنى الخير للكل للجميع، ونأمل أن يفهم الجميع حقيقة الإسلام وواقع الإسلام وروح الإسلام. من هو عمر بن الخطاب؟ عمر في الجاهلية رجل طويل أشقر، كان شجاعا، تهابه قريش، كان مرجعا لها في الرأي، كان يستشار في الأمور كلها. عمر بن الخطاب كانت ترتجف قريش لذكره، لذا كان النبي دائما يرفع يديه إلى السماء بعد بعثته مباشرة ويقول: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، إما بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل عمرو بن هشام. فكان حريصا صلى الله عليه وسلم على إسلام أحدهما، وعندما أسلم عمر قال كفار قريش: انتصف محمد منا. يعني أصبح هو النصف لحاله بعمر، وقريش بأكملها النصف. نعم. وأما سبب إسلامه، عمر كان معاديا للنبي كثيرا، كان يحاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتتبع أثره ليقتله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي يوم من الأيام ذهب النبي إلى الكعبة والأصنام حولها وطاف، وكان يقرأ القرآن، فنظر خلفه وإذ رأى عمر بن الخطاب يتتبعه، فالتفت إليه النبي وقال: يا عمر لا زلت تتتبعني؟ فيقول عمر: خشيت أن يدعو علي فانصرفت. وفي رواية: فأسلمت. إنما إسلامه كان في مجال آخر. أخذ عمر سيفا بعد أن سمع من كفار قريش وعبئت التعبئة الكاملة ضد الإسلام وضد نبي السلام، أخذ عمر سيفه وقال: دلوني على مكان محمد فإني أريد قتله. يومها كان النبي يختفي في دار ابن الأرقم. دار ابن الأرقم كانت بسفح جبل أبي قبيس خلف الصفا التي نبدأ السعي منها. هناك كانت دار ابن الأرقم، والنبي كان مختفيا بها ومعه نفر من لا يزيدون على الأربعين، كل من آمن لا يزيدون يومها على الأربعين. وعمر يفتش عن مكان النبي ولا يعرفه، فاجتمع في طريقه بسعد بن أبي وقاص، وكان مسلما سرا. أسلم رابع أربعة رضي الله عنه، وقال قال سعد لعمر: إلى أين يا عمر؟ أراك متسلحا وتريد القتال، إلى من؟ فقال: أريد أن أقتل محمدا لأنه صدق، وأريد أن أخلص العرب منه. فالتفت إليه يومها سعد وقال له: يا عمر، بدلا من أن تقتل محمدا فاذهب واقتل أختك وزوج أختك، فإنهما دخلا في دين محمد. فاطمة وزوجها، طبعا زوجها من العشرة، سعيد. فعندما سمع عمر النبأ انزعج كثيرا وغير طريقه وذهب إلى بيت أخته. فعندما وصل الباب سمع عمر قراءة القرآن. كان زوج أخته، نعم، وأخته يقرآن القرآن على خباب بن الأرت، هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. فقرع عمر الباب وعلموا بأن عمر هو القارئ، فأخذوا الصحيفة ووضعت بمكان ما، واختفى خباب بن الأرق، ثم فتح سعيد لعمر بن الخطاب. فعمر عندما دخل البيت أخذ سعيد وضرب به الأرض وجلس على صدره وأراد أن يقتله. وأتت أخت عمر فاطمة وأخذت بأخيها تريد أن تبعده عن زوجها وتقول له: يا عمر، ابتعد عن سعيد فإنه يحبك ويريدك. فالتفت إليها عمر وضربها بيده فسال دمها من أنفها وفرحا. طبعا هنا لو تصورنا هذا المنظر، لو تصورنا عمر وهو يقف أمامنا بهذه الحالة، ضرب أخته الآن وسال دمها والحنان يأخذ قلب عمر، ثم يقوم عمر ويريد أن يواسي أخته بعد أن سال دمها بغزاعة. قال: أين الصحيفة؟ أريد أن أقرأ بها. ثم رأى هذه الصحيفة فأراد أن يأخذها عمر ليقرأ ما فيها من القرآن. فتقول له أخته يومها ودمها يسيل، يعني لا يمنعها ذلك من أن تقول الحق، من أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتبين لعمر ودمها يسيل بأنه على الباطل وأنه مشرك، وتقول له: دع يا عمر هذا فإنه كلام الله ولا يمسه إلا المطهرون وأنت ريش في شركك. فيقول: إذن ماذا أفعل حتى أقرأ بهذه الصحيفة؟ فتقول له فاطمة: اذهب واغتسل ثم أقبل. أقبل. فذهب عمر واغتسل وفتح هذه الصحيفة وقرأ طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ولا زال يقرأ بهذه الصورة الكريمة حتى وصل إلى قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. إذن عمر يرتجف جسمه، قلبه، روحه، هذه العظمة التي بعمر كلها ترتجف، نعم، وتتحرك أوصاله، ويومها يتألم ويخشع قلبه ويقول: أجل، الرحمن على العرش استوى. إن هذا الكلام ليس بكلام بشر، إنما هو كلام الله الخالق. دلوني على محمد فإني أريد أن أدخل دينه. انقلب عمر. انظروا إلى هذا الانقلاب المفاجئ من رجل محارب مقاتل يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ثوان يقول: دلوني أريد أن أدخل في دينه. أتت العناية الربانية، استجاب الله دعاء النبي: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. نعم، استجاب الله دعاء نبي صلى الله عليه وسلم، وخرج يومها خباب بن الأرب من مخبئه، كان مختبئا في مكان، كان يخاف من عمر، فعندما سمع بأنه يريد أن يسلم خرج من مخبئه وقال: أبشر يا عمر، فوالله قد أصابتك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإني سمعته البارحة يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، فكانت لك يا عمر. ثم أخذه الخباب وانطلق به إلى دار ابن الأرقم، وعندما قرع عمر باب دار ابن الأرقم، طبعا يوم الأبواب يا أخواني ما كانت كأبوابنا هذه العالية الشامخة، أبواب بسيطة على مستوى، يعني على مستوى قبل 14 قرنا، وأنتم تعلمون هذا المستوى. فرأى من بالداخل؟ عمر، وهو على الباب، فخافوا من عمر وقالوا: هذا عمر. فيجيب حمزة بن عبد المطلب، وكان أسلم قبل عمر بأيام، حمزة أسلم قبل عمر بأيام، قال: افتح له الباب، فإن أراد خيرا فمرحبا بعمر، وإن أراد بنا شرا قتلناه بسيوفنا. وفتح الباب لعمر، ودخل عمر العظيم الكبير المحارب، دخل بتذلل وانكسار، وقد خشع قلبه وسالت دموعه، حتى وصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترى عمر العظيم يبرك على ركبتيه أمام الشافع المشفع، ثم يضع يده النبي على كتف عمر ويقول: أما آن لك يا عمر؟ يضع النبي يده على كتف عمر وهو أمامه ويقول: أما آن لك يا عمر؟ فيجيب عمر بتخلج في صوته وبكاء وأنين ويقول: بلى يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. فكبر يومها من بالدار. ويقول عمر: والله عندما وضع النبي يده على كتفي شعرت بأن جبال مكة وضعت على كتف عمر. أسلم عمر، حسن إسلامه، كان صادقا بإسلامه. وبعد ماذا جرى؟ نظر إلى أحوال المسلمين، كانوا 40 رجلا، نعم، داخل هذه الدار يتعبدون سرا. فعمر يقول للنبي: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى ورب الكعبة. قال: إذن لماذا نختفي من هؤلاء الملأ؟ لماذا لا نجهر بديننا؟ قال: افعل ما بدا لك يا عمر. فيومها صف المسلمين صفين، ووقف حمزة أمام الأول. طبعا على فكرة حمزة بن عبد المطلب شيخ شباب قريش، زعيم قريش، كان مشهورا بمكانته وقوته. ووقف عمر أمام الصف الثاني، ووقف النبي بين الصفين، ثم سار الركب. الذي منكم ذهب إلى مكة يعرف المكان، طبعا من جبل أبي قبيس إلى باب الكعبة يعني مسافة ما بتزيد على 600 متر مشيا على الأقدام، مكان قريب جدا يعني. فمشى هذا الركب المؤمن، هذه الجماعة، وهي أول جماعة ظهرت على وجه الأرض طبعا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلقت هذه الجماعة حتى وصلت أمام الكعبة، وطافت حول الكعبة 7، وكفار قريش ينظرون إلى هذا الحدث الجلل، ينظرون إلى عمر، إلى حمزة بن عبد المطلب، ويخافون أن يدنوا من هذا الجمع الكبير. كانوا 40 رجلا، ومعهم عمر، معهم الحمزة، سعد بن أبي وقاص،
أبو بكر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان ضعيفا بجسمه، ليس مقاتلا كعمر. ويومها هاب كفار قريش وقالوا انتصر وانتصف القوم منا. لذا سمي عمر بالفاروق، لأنه فرق بين الحق والباطل. إذن عمر هو الفاروق، لأنه فرق بين الحق والباطل، وهو الذي جهر بالإسلام. وبقي عمر بمكة يتحدى المشركين ويتحدى كفار قريش وأصنامهم، ويقول أنتم تعبدون حجارة لا تنفع ولا تضر، إنما عليكم أن تعبدوا الله خالق هذا الكون العظيم. وأمر النبي بعض أصحابه بالهجرة الأولى، وهاجروا إلى الحبشة، وأذن للنبي أن يهاجر إلى مكة. وقبل ذلك أذن للنبي أن يأمر لأصحابه أن يهاجروا إلى دار هجرته إلى المدينة المنورة. فهاجر الصحابة إلى المدينة، وكلهم هاجروا سرا. على فكرة يا إخواني، ما من صحابي إلا وهاجر سرا. أما عمر، عندما أراد عمر أن يهاجر أخذ حسامة وقوسة وطاف حول الكعبة وأعلم العرب قريشا، أعلم قريشا بأنه سيغادر إلى دار هجرته، وقال من أراد أن تثكله أمه فليلحق بي إلى الوادي، إنني مهاجر إلى دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فأعلن عمر بن الخطاب هجرته وانطلق يريد أن يتبعه أحد من كفار قريش، ولكن لم يتبعه أحد من المشركين، خافوا من عمر. ووصل عمر المدينة، وكان بعد أن هاجر النبي إلى المدينة كان عمر مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا ذهب النبي إلى البستان عمر وأبو بكر معه، إذا ذهب إلى أحد عمر وأبو بكر معه. مثلا ذهب النبي إلى أحد واعتلى وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فعندما اعتلى النبي جبل أحد ارتجف الجبل وتحرك. طبعا هذا حديث صحيح، من أراده فليراجعه في البخاري. ارتجف الجبل فركزه النبي برجله وقال اثبت أحد، عليك نبي وصديق وشهيدا. النبي يضرب أحدا برجله ويقول عليك نبي، فوقك نبي وصديق يعني أبا بكر، وشهيدان يعني أبا بكر يعني عمر وعثمان. وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. أولا رجفة الجبل معجزة للنبي، إخبار النبي أحدا بما سيكون من شأن عمر ومن شأن عثمان معجزة للنبي كذلك. عمر ذبح وهو يقرأ، عفوا عثمان ذبح وهو يقرأ القرآن كما تذبح النعام. وعمر سيأتي معنا إن شاء الله في ذكر مناقبه، قتل وطعن وهو في المحراب يصلي صلاة الفجر، وهذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أحد جبل قريب من المدينة المنورة لا يبعد عنها كثيرة، كان النبي يحبه ويقول أحد جبل يحبنا ونحبه، وفي رواية هو جبل من جبال الجنة. إذن هذا عمر بن الخطاب وزير للنبي صلى الله عليه وسلم ومرافق له في كل أموره، ما تخلف عمر عن غزوة من غزوات النبي أبدا، وله المكانة. ولقد نزل القرآن موافقا لعمر في أكثر من 30 موضعا. في الحجاب كان عمر يطلب من النبي أن يستر نساءه، فنزلت آية الحجاب يا أيها النبي. في أسرى بدر اختار النبي الفداء بعد أن أسر من كفار وصناديد قريش عددا كبيرا، فاختار النبي السلام صلى الله عليه وسلم واستشار عمر بذلك. قال: لا يا رسول الله، إنما أختار أنا أن تمكن كل واحد منا من قريبه ليضرب عنقه، مكنني لأضرب عنق فلان قريبي، ومكن علي ليضرب عقيلة، ومكن فلانا ليضرب فلانا، وهكذا اختار عمر ضرب الرقاب. ولكن النبي مال إلى السلام، فنزلت الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، فأيد الله رأي عمر بأسرى بدر. أجل، في الخمر كان يشرب الخمر كما تشرب المياه في عصرنا في عهد الجاهلية، وبقي ذلك في تاريخ الإسلام، ولم يحرم شرب الخمر نعم نهائيا، حتى كان يرفع عمر يديه إلى السماء ويقول: اللهم أرنا بالخمر رأيك يا الله، اللهم أرنا رأيك بالخمر يا رب. حتى نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يومها يقول عمر: انتهينا يا رب، انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. وكانت الخمور يومها تسيل بأزقة المدينة كما تسيل السيول في الشتاء في بلادنا وفي شوارعنا. نعم، عمر كان رجلا ملهما، لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بحق عمر: ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره. حول، يعني عمر إذا سلك بطريق إبليس لا يسلك نفس الطريق، يخاف إبليس من عمر. ما سلك عمر طريقا إلا وسلك الشيطان طريقا غير هذا الطريق. لهذا على فكرة رأيت في بعض التفاسير، الذي يحتلم لا حياء في الدين هو نايم، في بعض الناس بيحتلموا من الشباب، قال: لو كتب أخذ بريقه وكتب على بزه الأيسر عمر، قال لا يحترم هذه الليلة، لأن الاحتلام من مين؟ الاحتلام من الشيطان، والشيطان لا يبدو من مكان كتب عليه عمر، فإنه يخاف من ذكر اسم عمر. نعم، ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره، رضي الله تعالى عنك يا عمر. وهذه الجارية التي نزلت: إن عاد رسول الله سالما من غزوته لتضربن بالدف. الدف طبعا بدون خشخيش، الدفوف هاي تبع الخشخيش حرام، أما ضرب الدف بدون خشخيش فجائز، وقد ضرب نعم أمام النبي في أكثر وفي نعم عدة موارد. وجاء النبي من غزوته وأرادت هذه الجارية أن تبر بقسمها، فأخذت الدف وجلست أمام النبي وكانت تضرب بالدف ابتهاجا بنصر المسلمين. فدخل أبو بكر وهي تضرب بالدف، ودخل عثمان وهي تضرب بالدف، فعندما قالوا أقبل عمر خاضت الجارية وأخذت الدف ووضعته تحتها وجلست عليه وكأنها لم تفعل شيئا. ضحك النبي كثيرا. دخل عمر والنبي يضحك ويقول: ما أضحكك يا رسول الله، أراك تضحك. قال: يا عمر، من هذه الجارية دخل أبو بكر وهي تضرب بدفها، ودخل كذلك عثمان وهي تضرب بدفها، فعندما دخل وضعت الدف تحتها وهي كما تراها. فقال عمر: ويحك يا هادئ، أتخشين عمر ولا تخشين رسول الله؟ فقالت: لا، إنما أنت غليظ يا عمر. فهنا إذن هذه الجارية توقفت عن ضرب دفئ أمام عمر رضي الله تعالى عنه. فعمر أيها المسلمون سيرته طويلة، وإني بهذه المناسبة أقترح على شبابنا أن يكثروا من ذكر اسم عمر، فإذا سمعه الحبيب رضي بذلك، وإذا سمعه العدو انغاض بذلك. وليت شعري هذول الجماعة بحكم ميداليات والشركات وأصحاب الشركات الذين يصنعون هدايا بمناسبات العام الجديد من كل عام، نعم، لو وضعوا على الميداليات تبعهم تبع سويتش السيارة وتبع الميداليات اللي بيروحوا فيها بأصابيعهم هكذا، لو وضعوا عليها اسم عمر، نعم، بمناسبة تعظيما لاسم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أقترح على شبابنا أن يكتبوا اسم عمر، فإنه اسم عظيم. إذا ذكرنا اسم عمر تذكرنا تاريخا كبيرا، تاريخا مجيدا، تذكرنا قتال عمر، جهاد عمر، إسلام عمر، نضال عمر، نعم، تذكرنا إمارة عمر. وأما ذكر إمارة عمر فوقتها يضيق في هذه الفترة، إنما في خطبتنا القادمة أو التي بعدها سأذكر لكم إمارة عمر، كيف حكم، كيف ولي، كيف جاء، كيف كان يرعى رعيته، كيف قال: والله لو عطشت شاة على شاطئ الدجلة لسئل عنها عمر يوم القيامة. نعم، ليت الحكام في عصرنا هذول بختموا الملايين الكبيرة، ليتهم يقرؤون سيرة عمر، يعني لو قرأوا سيرته علهم يأخذون واحد من مليون منه، يعني فذلك يكفينا في عصرنا هذا. نعم، فإذا ذكرنا حكم عمر إنما نذكر العدل، نذكر إنسانا كان يريد إعلاء كلمة الله. عمر هو صاحب الفتوحات في بلاد الشام والعراق. عمر بن الخطاب أيها المسلمون هو الذي أرسل الجند إلى بلاد الشام وبلاد فارس لتفتح الفتوحات الكبيرة العظيمة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا نامت رعيته سهر عليها. عمر كان لا ينام ليلا ولا نهارا، ويقول: إذا نمت نهارا أضعت رعيتي، وإذا نمت ليلا أضعت نفسي. فلا ينام ليلا ولا نهارا. عمر الذي دخل بيت مال المسلمين ووضع يده على خشمه فقيل: لماذا؟ قال: إني أرى فيه مسكا. طبعا المسك نوع من أنواع العطور يا إخوي. فعندما دخل بيت المال وضع يده على خشمه وعلى أنفه، فقيل: يا عمر لماذا تفعل ذلك؟ وهل ينقص المسك إذا شممت رائحته؟ فقال: ويحك يا هذا، وهل ينتفع بالمسك إلا برائحته؟ فأبى أن يشم رائحة مسك المسلمين. نعم، هكذا كانت الإمارة برأي عمر، هكذا كانت الخلافة برأي ابن الخطاب. كان إذا جاعت رعيته جاع، إذا شبعت رعيته شبع معها. كان عمر رضي الله تعالى عنه يتفقد الأرابل واليتامى والسكالى والمظلومين ليسمع تأوها، ليغيث المظلوم. مر على امرأة عمر، اسمعوا يا أيها المسلمون، قالت: مر على امرأة وكانت تلد، ويومها تقول: والله لأحاسبن عمر يوم القيامة. يومها يتقطع قلب عمر ويدنو من هذه المرأة. طبعا بالليل ساعة واحدة اثنتين بالليل، يعني عمر الناس كلهم نايمين. قال: لماذا تحاسبين عمر؟ قالت: أنا أريد الآن ولا أجد من يولدني ولا أجد طعاما ولا شرابا. فتركها عمر وذهب إلى زوجته وقال اذهبي لي فإن بها امرأة تلد فكوني مولدتها. يعني جعل زوجته قابل.
زوجة عمر انتقلت من زوجة أمير المؤمنين إلى قابلة. انطلق زوجة عمر لتولد المرأة، وانطلق عمر إلى بيت مال المسلمين، أخذ الدقيق والسمن ووضعه على كتفه وانطلق به. كذلك عمر بن الخطاب انطلق من أمير المؤمنين إلى حمال يحمل الدقيق إلى بيت المرأة. ثم عندما وصل أخذ شيئا من الحطب وشعل النار وكاد يسخن الماء للمرأة حتى تلد بعد ذلك. وحصلت الولادة وتخرج زوجة عمر وتقول يا أمير المؤمنين إنها أنجبت طفلا. قال الحمد لله رب العالمين. ودخان الحطب يدخل بلحية عمر رضي الله تعالى عنه. والتفت الرجل زوج المرأة إلى عمر قال أنت أمير المؤمنين؟ قال نعم. لا تخاف يا أخي، إنما أنا ابن امرأة، نعم لا أقدم ولا إذا أصبح الصباح فلا بد لك أن تأتي مكان عمر. وقد حصل، وعين له راتبا جاريا. أيها المسلمون، ما أحوجنا إلى سيرتنا، ما أحوجنا إلى تاريخنا، ما أحوجنا إلى ماضينا. أولئك آبائي فجئني بمثلهم. هذول اليوم المتفرجون الذين أتوا من نيويورك ومن موسكو ومن لندن ومن باريس وجابوا لي شهادة معاهم، وكل واحد منهم حتى صار يستحي يحكي باللغة العربية. يا جماعة لك أبنائنا يستحون أن يتكلموا باللغة العربية، يعني تقدم اللي بيقول صباح الخير جود مورنينج، نعم وشكرا ثانك يو خلاص، وعيب صار أن يتكلم باللغة العربية. أريد أن أخبر هؤلاء الأبناء بأن فخرهم وعزتهم، نعم وكرامتهم ليس بهذا أبدا، ليس باللغة الإنجليزية أو الروسية أو الإسبانية، إنما عزتنا بتاريخنا، عزتنا بديننا، عزتنا بمجدنا، عزتنا بقرآننا. اقرأوا سيرة الأبطال، اقرأوا سيرة الأماجد. عمر بن الخطاب يا شباب المسلمين، يا أيها المثقفون، كان أميرا للمؤمنين وثوبه به 16 رقعة. أجل لم يجد بذلك عيبا. العيب الصحيح السكوت على الذل والعار. إنما نريد من شباب المسلمين في عصرنا أن يرتقوا مستوى الإسلام وأن يقرأوا سيرة الأماجد، سيرة الأبطال، سيرة الأوائل، ليأخذوا منها ما ينفعهم في حاضرهم وماضيهم، في حاضرهم عفوا ومستقبلهم. علنا ننتفع إذا قرأنا سيرة عمر، سيرة أبي بكر، سيرة عثمان. تاريخنا غني يا شباب، تاريخنا عظيم يا مسلمون ويا مثقفون. تاريخنا يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى مطالعة، يحتاج إلى أن يفتخر به شباب المسلمين. نسأل الله العلي الكريم أن يعزنا شبابا وشيبا بديننا، بتاريخنا وبإسلامنا وبعقيدتنا، وأن يجمع كلمة المسلمين، لا أن نكون أحزابا متفرقين، هذول جماعة فلان وهذول جماعة فلان وهذول جماعة فلان، والذي ينتفع من ذلك هو عدو الإسلام. أن نكون مجتمعين نقاتل عدو الإسلام فقط، لا أن نقاتل بعضنا. نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين وأن يوحد صفوفهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله.